هناك مرتبط بالحاجة وبموافقة القيادة السويرية. أنا قلت سابقا لا يستطيع أحد أن يخرجنا من سويرية، ولكن بقاؤنا في سويرية ليس من باب أننا نريد أن نفرض أنفسنا على الدولة في سويرية. طالما القيادة في سويرية تقول لكم حاجة وأنا أرغب ببقائكم، نحن باقون. نعم، هدوء الجبهات، تراجع التهديدات بطبيعة الحال سيؤثر على الأعداد الموجودة. العدد يرتفع أو ينخفض له علاقة بالمسؤوليات وبحجم التحديات والتهديدات الموجودة. أما أصل البقاء نحن باقون هناك حتى إشعار آخر، عشان ما حدا يحلل كتير يعني. النقطة اللي بعدها أيضا بالملف السوري، العدوان الإسرائيلي المتواصل على سوريا واللي آخره كان قبل أيام في اللاذقية وبحجج متنوعة. وأنا أقول لكم بنفس الشفافية اللي بيحكي عنها عادة، فيها عادة في بعض الحجج غير صحيحة. يعني بيجي بيقول أنه مثلا باللاذقية أنه قصف هذه الثكنة أو هذا المكان أو هذا المجمع للبحوث أو مشاكل لأنه كان بصدد تسليم سلاح لحزب الله. هذا كذب إسرائيلي مش صحيح. في بعض الأماكن إلى علاقة بنقل السلاح، هم بيعرفوا وبيحكوا، لكن في العديد من الاعتداءات الإسرائيلية ما إلى علاقة بهذا الموضوع نهائيا. أنا بقلكم بشو إلها علاقة. إلى علاقة بأن إسرائيل أيقنت بأن المشروع الأمريكي الإسرائيلي السعودي في سوريا فشل وإلى غير رجعة، خلاص هذا الموضوع انتهى. ليبرمان قبل أسابيع كان يتحدث عن استعادة الجيش السوري لقوته وعافيته وأنه سيصبح من أقوى جيوش المنطقة. إسرائيل الآن ما عاد في من يدافع عنها، لا الجماعات المسلحة في القنيطرة ودرعا ولا أحد في المنطقة. وأمام نهوض سوريا وإعادة إعمار سوريا وإعادة واستعادة الجيش السوري لعافيته، إسرائيل كما تقول هي على لسان مسؤوليها أنها بحاجة أن تدافع هي بنفسها عن نفسها، ولذلك هي ستمنع قيام جيش سوري قوي، هي تمنع قيام قوة حقيقية عسكرية سورية، وهي تعلم أن التوازن الاستراتيجي مع سوريا منذ زمن الرئيس الراحل حافظ الأسد إلى زمن الرئيس بشار الأسد ليس بالقوة الجوية وليس من خلال سلاح الجو، وإنما من خلال ما تمتلكه أو قد تمتلكه سوريا من قدرات صاروخية. إسرائيل تعمل على منع سوريا من امتلاك قدرات صاروخية. ليس صحيحا أن ما يقصف في سوريا هو ما يراد نقله إلى حزب الله في لبنان. إسرائيل تعلم أن الجيش السوري وسوريا إذا امتلكت صاروخية نوعية وكمية هذا هو الذي يحقق التوازن، توازن الردع، ويوقف الاستباحة الإسرائيلية القائمة حاليا. نعم ممكن في بعد نفسي البعض بيحكي عن انتقام وعن ثأر، هذا محله، ولكن الرؤية الإسرائيلية الحقيقية هي هذه، هي هذه. إيران هي شماعة، حزب الله هو شماعة، والهدف الحقيقي هو سوريا. ولذلك في هذه النقطة أود أن أقول أن محور المقاومة معني جديا بعد كل هذا الذي يحصل أن يدرس. أنا ما بدي أطلق تهديد معين، هذا موضوع له وقته، ولكن استمرار هذا الوضع أنا أعتقد أنه لا يطاق ولا يتحمل، ويجب أن نجد له جميعا، يجب أن نجد له حلا. لكن بالخصوص هون اسمحوا لي أحكي عن المسؤولية اللبنانية في هذا الأمر. طيب الطائرات الإسرائيلية تقصف سوريا ومطار دمشق وتقصف المدن السورية من الأجواء اللبنانية. لبنان الرسمي أحيانا بيطلع بيان استنكار. طيب وين الشكوى على مجلس الأمن؟ بدنا شكوى، وإن كان ما في نتيجة لكن قدموا شكوى بس لا ينكتب أنه إسرائيل اعتدت على لبنان. لكن الأمر يحتاج إلى أكثر من ذلك. الأمر يحتاج إلى أكثر من ذلك، يحتاج أيضا إلى التفكير كيف يجب أن نمنع هذه الاستباحة الإسرائيلية للأجواء اللبنانية، سواء للاعتداء على لبنان أو على الاعتداء على سوريا. حطوا حدا ثلاث علامات استفهام، كذا نقطة تعجب. هذا حقيقة يحتاج إلى تأمل، إلى دراسة، إلى موقف. أختم الشأن السوري بموضوع النازحين. بموضوع النازحين، بعد التجربة التي خاضها حزب الله وسبقه إليها الأمن العام اللبناني، أود أن أقول لكم نعم، كل يوم يثبت بأن هناك جهات دولية تشجع النازحين السوريين على عدم العودة إلى سوريا، على عدم العودة، وتخوفهم. وهناك جهات محلية أيضا تشجعهم على عدم العودة وتخوفهم. ولذلك الأمر يحتاج إلى جهد مضاعف. الأعداد التي تذهب حتى الآن، وإن كانت بالآلاف، إلا أنها أعداد قليلة نسبة لحجم النازحين السوريين في لبنان. بين هلالين، أريد أن أسأل أيضا القوى السياسية الأخرى، طيب عم نحكي عن عودة طوعية، عن عودة آمنة، عدم تشجيع النازحين على العودة هو مصلحة وطنية لبنانية؟ هو مصلحة وطنية لبنانية أمنيا واقتصاديا وماليا وكهربائيا وصحيا؟ أكيد وليس مصلحة. إذن لمن، لمصلحة من تقومون بذلك؟ على كل، نحن سنواصل هذا العمل. شوفوا بالسابق وما زال الدولة في سوريا، النظام في سوريا متهم بأنه يريد إحداث تغيير ديموغرافي. إيران تهمت بأنها تريد إيجاد تغيير ديموغرافي في سوريا، ومن غير الشر اتهمونا نحن كمان أنه نحن بدنا نعمل تغيير ديموغرافي في سوريا. طيب يا أخي، هذه الجهات والدول والأنظمة والأحزاب التي تهمت بأنها تريد إحداث تغيير ديموغرافي هي تنادي في كل يوم تعالوا لنعود إلى مدننا وقرانا وبيوتنا وحقولنا ومزارعنا. حتى في القلمون بعض الإشكالات اللي عم تنحكى غير صحيحة. حتى موضوع مدينة القصير وقرى القصير سيتم إيجاد حل قريب لها إن شاء الله، وكل الترتيبات تسير في هذا الاتجاه مع الحكومة السويرية. طيب يا أخي، نحن متهمين من نعمل تغيير ديموغرافي، ونحن حينشف قلبنا، ونحن عم نقول اتفضلوا لنطلع على سوريا لترجع الناس على بيوتها. بالله عليكم، من الذي يريد تغيير ديموغرافي في سوريا وفي لبنان؟ نحن، الدولة في سوريا، أو الدول والقوى السياسية في لبنان التي تحول دون عودة النازحين إلى سوريا وتخوفهم وترعبهم و لكن بمعزل عن نتيجة، هذا الأمر يحتاج إلى المثابرة، إلى المزيد من العمل. لا يجوز أن يكون هذا مدعاة إلى التوقف أو إلى اليأس. نحن سنواصل العمل إلى جانب الأمن العام اللبناني والحكومة السويرية على هذا الصعيد. ما قبل الأخير، لبنان الأخير، يعني مش الأخير، ما قبل الخاتمة، لأنه قلنا مقدمة وخاتمة. لبنان، شو بدنا نحكي لكم عن لبنان؟ بالرغم من حديث الجميع عن خطورة الوضع الاقتصادي والمالي وتراكم الملفات، كهرباء ونفايات وصحة وأمراض وتلوث ليطاني واللي بدكم إياه، التي تحتاج إلى حكومة فعلية، نجد التعطيل والجمود. والكل يتحدث عن أهمية الحكومة ووجوب تشكيل الحكومة ومخاطر الوضع، ولكن التعطيل والجمود هو الذي يحكم الموقف. أنا شخصيا ما بحب يأسكم، بس ما بحب أخدعكم بالحد الأدنى بحسب معطياتي، ما مبين في شيء، لا قريب ولا بعيد، حتى كمان ما اكذب عليكم، قالكم قريب وبعيد، لا جاي، ما مبين شيء، غباشة، ما في شيء بالأفق، ما مبين شيء. هلا ممكن ينزل الوحي بجمعة، بشهر، بشهرين، ثلاثة، الله أعلم. ممكن الناس تعيد النظر بمواقفها خلال أيام، ليالي، أسابيع، شهور، يمكن سنوات، كل شيء وارد. بالعقل السياسي القائم والموجود في لبنان والحسابات السياسية والمنطلقات السياسية كل شيء محتمل. ونحن إذا كنتم تجدون إخواننا، لأنه صار الحكي ممل في موضوع الحكومة، تشكيل حكومة تشكيل حكومة، إنما هو للتذكير والتأكيد على أهمية هذا الوضع. لكن في الوقت الذي يجري فيه الحوارات لتشكيل حكومة، مفترض نحافظ على جو الحوار ونحافظ على جو الهدوء الداخلي، ما هذا شرط للتفاهم. يعني من آخرها يا إخوان ويا أخوات وأيها الشعب اللبناني، مين ما شرق ومين ما غرب ومين ما علّى ومين ما وطى، آخر شيء هي العالم بدها تشكل حكومة مع بعضها وتقعد مع بعضها على طاولة مجلس الوزراء وتتحمل مسؤوليات إدارة البلد مع بعضها، وما حدا قادر يلغي حدا وما حدا قادر يشطب حدا، يعني عم بيضيعوا وقت. طيب طالما عارفانين انه ما نوصل لهالنتيجة حكما، خلنا نستفيد من الوقت، ليش نضيع الوقت؟ في الحد الأدنى ما بدنا نستفيد من الوقت، لا نوتر الأجواء في لبنان، ما ناخذها على التشنج. للأسف الشديد الجو الحاكم الآن في لبنان هو جو التشنج الداخلي، طبعا التشنج السياسي، التشنج الإعلامي، التشنج النفسي، نتيجة الخطابات والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والأدبيات المعتمدة. وحتى بتشوفوا أحيانا قضية صغيرة يمكن التواصل من أجل حلها تصبح قضية كبيرة على مستوى الاستحقاقات الكبيرة، وتستنفر فيها كل العصبيات وكل الأبواق وبيتاخذ البلد على محل تاني. أنا أود في هذه الليلة على المستوى الداخلي أن أجدد الدعوة دائما إلى الهدوء، إلى ضبط الأعصاب، إلى منع التشنجات، إلى معالجة أي مسألة خلافية تحصل في البلد بالتواصل والحوار والحكمة ما أمكن. في الشأن اللبناني أيضا، آخر نقطة بالشأن اللبناني قبل الخاتمة، في ليلة العاشر أود أن أؤكد التزامنا بكل ما أعلناه في البرنامج الانتخابي، وفي مقدمة ذلك موضوع مكافحة الفساد والهدر المالي. هلا صح أنا بآخر خطاب بالهرمل قلت أنه نحن ننتظر الحكومة وننتظر المجلس النيابي. هلا فهمنا أنه في دعوة لمجلس نيابي هيئة عامة للتشريع، نحن نؤيد التشريع بالحد الأدنى في الملفات الملحة، في الحد الأدنى في الملفات الملحة. طيب نحن حاولنا خلال الأشهر الماضية من الانتخابات لليوم أن نستفيد من الوقت في كل ما وعدنا فيه بالبرنامج الانتخابي، وضعنا خطط، وضعنا برامج، شكلنا ملفات، شكلنا أطر عمل، وحضرنا أنفسنا للحظة التي يبدأ فيها التشريع في مجلس النواب أو تبدأ الحكومة فيها بالعمل. بدي أكد على منهجيتنا في موضوع مكافحة الفساد، الذي أقول لأنه بعض الناس عم بيقولوا شو مكملين، بطلتوا، ما بدكم تمشوا. لا، في ليلة العاشر من محرم، ليلة الدعوة إلى الإصلاح والخروج من أجل الإصلاح ومواجهة كل أشكال الفساد، نحن نؤكد على هذا الالتزام. لكن المرحلة الأولى في رؤيتنا هي العمل من أجل سد أبواب الفساد في المرحلة الأولى، ثم الذهاب في المرحلة الثانية إلى معالجة مواطن الفساد. إذن في مرحلتين، المرحلة الأولى سد أبواب الفساد، ما يصير في فساد جديد، نمنع حصول فساد جديد، وهذا قد يكون أهون من المرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي معالجة مواطن الفساد، ولذلك الإخوة أيضا قاموا بتحضير مجموعة من اقتراحات القوانين أو التعديلات القانونية أصبحت جاهزة، وخلال الأيام المقبلة إن شاء الله سنناقشها مع بعض حلفائنا، لأنه صار في توافق وتفاهم أنه نتفاهم مع بعض ونتناقش ونروح على مجلس النواب. إذا منكون متفاهمين بيكون أحسن. على سبيل المثال اقتراح قانون الصفقات العمومية، وهو هذا اللي له علاقة بالمناقصات، وهو قانون حديث يشمل التلزيمات التي تجريها الدولة في جميع المؤسسات والإدارات، وهو يسهم في الحد من الهدر بشكل كبير. حتى نكون واضحين، ما بيمنع الهدر نهائيا، يوقف الهدر بشكل كبير بمستوى كبير إلا ما يلاقوا لهم حيلة بالقانون. اقتراح قانون تعديل المادة الأولى من قانون إنشاء مجلس الخدمة المدنية، وهو يتضمن توسيع صلاحيات مجلس الخدمة المدنية في مجال التوظيف وغيره ليشمل جميع الإدارات والمؤسسات العامة والمجالس بما يحول دون الاستنسابية في التوظيف والمحاصصة السياسية وغيرها، ليتم اعتماد معيار الكفاءة على أساس المباراة وتأمين تكافؤ الفرص. اقتراح قانون لتعديل القوانين الراعية للتطويع في الأجهزة الأمنية بما يضمن النزاهة والكفاءة أيضا بعيدا عن المحاصصات السياسية والتدخلات السياسية. هودي صاروا جاهزين عنا، هو أهم شيء إذا وافق عليهم مجلس النواب وألزمت فيهم الحكومة وطبقتهم الحكومة بجد، هو بيسدوا أبواب الفساد بنسبة كبيرة جدا. وهذه الخطوة نحن إن شاء الله ذاهبون عليها، ذاهبون إليها، ولن نتراجع عنها على الإطلاق. في كل الأحوال العمل في كل هذه الملفات يحتاج إلى تعاون الجميع، إلى المجلس النيابي، إلى الحكومة، إلى الرئاسات، إلى الوزراء، إلى كل القوى السياسية، وأيضا التعاون الشعبي والتعاطف الشعبي، لأنه في شغلات إذا الناس كمان ما تعاونوا فيها من ملفات ما بعتقد فينا نتقدم. بموضوع ملفات مثل تلوث الليطاني، مثل النفايات، مثل الكهرباء، أيضا يحتاج إلى تعاون وتعاضد شعبي واجتماعي. نقطة الأخيرة والخاتمة، أيها الإخوة والأخوات، نحن في الوضع الحالي، في الزمن الحالي، هلا عم بحكي عن حزب الله في لبنان وفي المنطقة، هلا بسنة 2018 وفي بداية العام الهجري الجديد، الهجري 1440، في مرحلة طبعا مهمة ومتقدمة. أنا دائما أتحدث أن محورنا ينتصر، ونحن جزء من هذا المحور المنتصر، وبعض الآخرين يعترفون بانتصار محورنا بأمريكا، بأوروبا، وسائل إعلام عالمية، بعض المسؤولين العرب الحاليين السابقين يطلعوا على التلفزيونات بيقولوا خلاص هو انتصروا. البعض مهما كان انتصارنا أو انتصار محورنا واضحا وجليا لن يعترفوا ولن يسلموا بالنصر، سوف دائما يحدثوك عن حجم الخسائر ولن يحدثوك عن الانتصارات. في كل الأحوال نحن جزء من هذه الانتصارات، من الطبيعي جدا ومن المتوقع، وهذا هو الذي يجري الآن، أن من يتآمر على هذه المنطقة وبالتحديد الإدارة الأمريكية وإسرائيل ومن معهما لن يسلموا بهزيمتهم في المنطقة. يعني ما حدا من الإخوة والأخوات يعتبر أنه لما عم نحكي عن انتصارات أنه وصلنا إلى نهاية الانتصارات، لا، هذه انتصارات في معركة طويلة غير معلومة الزمن، وإن كانت معلومة النتائج إن شاء الله. أصحاب مشروع الهيمنة والسيطرة على المنطقة هم لن يسلموا بهزيمتهم، وبطبيعة الحال سيذهبون إلى خيارات جديدة وخطط جديدة وبرامج جديدة من أجل ضرب عناصر القوة في لبنان وفي محورنا لمنعه من الحفاظ على الانتصارات أو صنع انتصارات جديدة. اليوم في العراق انتصارات سياسية جديدة، في سوريا انتصارات سياسية وعسكرية جديدة، في اليمن صمود دام، بحكي بكرة عن اليمن، في فلسطين صمود دام وواثق يواجه صفقة القرن، في لبنان مقاومة هني كلهم بيقولوا تحولت إلى قوة إقليمية، في إيران دولة لن تخضع ولن تستسلم ولن تهن ولن تلين، كل اللي عم بيشوفوه بالمنطقة بالنهاية في عناصر قوة بده يجي يستهدفها، شيء من خلال عقوبات، شيء من خلال تهديد بالحرب، شيء من خلال دفع إسرائيل إلى ضربه. كل واحد له مشروعه وبرنامجه وخطته فيما يتعلق بحزب الله. نحن نعيش مرحلة ضغوط وسنواجه ضغوطا أيضا. أنا ما بقول لكم أبدا طريقنا سهلة، الله سبحانه وتعالى من أول يوم وصف هذه الطريق بأنها طريق ذات الشوكة، هاي الطريق ذات الشوكة، الضغوط التي تمارس علينا. واحد، التهديد الدائم بالحرب، وإن كان هذا أقرب إلى التهديد النفسي منه إلى التهديد الفعلي، لكن نحن ما بنقدر نجزم بشيء، وبتعرف أنه عادة أنا لا أجزم بشيء في هذا الموضوع، لكن دائما هذا اللي بتشوفوه يوميا من المسؤولين الإسرائيليين، لبنان ونهاجم لبنان وندمر لبنان ونمسح لبنان، هذا موجود، هذا جزء من خطة كاملة للضغط، للضغط من شان شو ولا بنحكي. اثنين، التهديد الأمني الدائم، وهذا موجود، هم قتلوا قادتنا وقتلوا شهدائنا، شهيد سيد عباس وكان عائلته معه، أم ياسر وحسين، شهيد الحاج عمادة ورحمة الله عليه، عم نحكي عن عمليات الاغتيال. الشيخ راغب، قادة كثر منا قتلوا على أيدي الأمريكيين، وقادة قتلوا على أيدي أدوات الأمريكيين والإسرائيليين، مثل شهيد القائد سيد مصطفى بدر الدين ومجموعة طويلة من القادة. تهديد الأمن على كل حال، والقتل هو قائم، لم يتوقف، وأنا أقول لكم لن يتوقف، بل هذا التهديد سيتصاعد في المرحلة المقبلة. ثلاثة، الضغوط المالية، أنه خلينا نجوعهم، خلي ما يبقى عندهم فلوس، خلينا ننشف الدم بعروقهم، هذا معنى العقوبات المالية، والضغط على البنوك، والضغط على التجار، والضغط على المتبرعين تحت عنوان أن هذا يشكل دعما للإرهاب. للأسف الشديد في هذا السياق البعض في لبنان يشجع أمريكا أن تطور ضغوطها على كل البلد، يعني في ناس عم بيقولوا للأمريكان الضغط على حزب الله لوحده مش كافي، حزب الله بيقدر يدير هاي الأزمة ويعبرها، بيقدر يديرها، سواء في موضوع البنوك، في موضوع العمل الخدماتي الاجتماعي وما شاكل. إذا بدكم تاخدوا نتيجة اضغطوا على البلد، كل البلد، وأنا أقول لهم عيب عليكم، هذا لن يؤدي إلى نتيجة بالنسبة لحزب الله، لن يغير شيئا بالنسبة لحزب الله، ولكن هذا سيلحق الأذى بالبلد وبأهلكم وبشعبكم إن كنتم تعقلون. بطلوا هاي اللعبة، بطلوا هذا المستوى من التواطؤ. لكن الأخطر في كل ما يجري الآن هو الحرب النفسية والمعنوية على مسيرتنا وعلى إخواننا وعلى أخواتنا، اللي إلى شواهد. واحد، تسقيط حزب الله، تسقيط المقاومة في عيون أهلها، في عيون بيئتها، في عيون حلفائها وأصدقائها، بل في نفسها، في عيون نفسها. من خلال هاي الدوامة، حزب الله تجار مخدرات، حزب الله مافيات، حزب الله حرامي سيارات، حزب الله غسيل أموال، حزب الله حزب الله حزب الله حزب الله، يكذب ويكذب 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 ويكذب، عسى أن يصدق بعض الناس وبعض البسطاء. تسقيط لشخصياتنا وقياداتنا وعلماءنا وإخواننا وأخواتنا، وشهدنا هذا أيضا في الأيام القليلة الماضية، وهذا بيعملوا حتى بالتاريخ. تعرفوا بيوم من الأيام في جيش معاوية كانوا يصدقون أن علي بن أبي طالب لا يصلي، صلى أنه لا يصلي، وعندما استشهد علي بن أبي طالب وجاء الخبر إلى الشام في ذلك الوقت أن عليا قتل في المسجد، فكان في خبرين، واحد أنه قتل، وثانيا عجيب ليش بالمسجد، ليش علي بن أبي طالب بيصلي؟ يعني إلى هذا المستوى وصل التسقيط. طيب فيكم تتوقعوا كل شيء بموضوع التسقيط، التسقيط للمسيرة كمسيرة، للحزب كحزب، وللكثير من القادة والشخصيات والرموز والمفاصل في هذه المسيرة. لذلك ليس كل ما يكتب وما يقال وخصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي يصدق. هذا جزء من الحرب المفتوحة الآن. هذا مش ناس عم يتسلوا، ودائما برجع بعيد وبقلكن هودي مش ناس عم يتسلوا، هذا جزء من خطة حرب. فشلوا في الحرب العسكرية، فشلوا في الحرب الأمنية، فشلوا في تطويع إرادتنا. هلا بده يضربونا من جوا، من قلبنا، الثقة، اطمئنان، اليقين، المعنويات. إذن تسقيط. اثنين، الضغط علينا بكم هائل من التفاصيل والمشاكل التفصيلية. تفصيل هون، جزئية هون، قصة هون، فلان عمل مشكل مع فلان هون، مدري شو صار مع هذا المختار، مدري شو صار مع هذا البلدية، مدري شو صار بهذا الشارع. بياخدوا هاي الصغائر وهي التفاصيل اللي عم بتصير عند كل الناس وعند كل العالم وعند كل الأحزاب وعند غيرنا أكثر من عنا، وبيسلطوا عليها الضوء وبيعملوها قضايا بمستوى الوطن، وبينعمل عليها جيوش إلكترونية. ليه؟ للمس بنا، بمصداقيتنا وأيضا بمعنوياتنا. طيب، إغراقنا في الكثير من المسؤوليات اللي هي عن جد مش مسؤوليتنا. اليوم كل تفصيل في البلد، كل مشكلة في البلد، إذا واحد ما بيعرف وين بلبنان اتقاتل هو مرته، وينك يا حزب الله؟ شو عملت يا حزب الله؟ أخي نحن مش مسؤولين هالدولة، ولا مسؤولين هالبلد، ولا عنا هاي القدرة، ولا نحن متصديين بهذا المستوى. هن بيعرفوا هذا الشيء، ولكن التأكيد على هذا المعنى لتقديم حزب الله بأنه مجموعة فاشلة، مجموعة غير قادرة على فعل أي شيء، مجموعة تتحمل مسؤولية كل المصائب والشوائب الموجودة في هذا البلد. وده عم ينشغل عليه بالإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. الرد، طبعا يجب أن نواجه هذه الحملة. هلأ بالعسكر جاهزين ومنجهز ودائما في جهوزية، بالأمن نحترز ونتيقظ ونأخذ كل الإجراءات، بالموضوع المالي ندير الأزمة بالطريقة المناسبة والحكيمة. أما في الموضوع النفسي، اللي بدي إياه منكم أيها الإخوة والأخوات ومن خلالكم ومن خلال الشاشة أخاطب الجميع، أولا يجب أن تكون ثقتنا بنفسنا، ثقتنا بأنفسنا، وثقتنا بمسيرتنا، وثقتنا بمقاومتنا وبحزبنا وبقادتنا وبمسؤولينا كبيرة جدا. أنا دائما أقول لكم نحن لسنا معصومين وليس لدينا معصومين في حزب الله، وهناك بالتأكيد من يرتكب أخطاء، لكن نحن مسيرة وحزب مصمم على معالجة الأخطاء وعدم التعايش معها، ونحن نفعل ذلك على مدى الساعة، ولكن لا نعلن ذلك لأننا لا نريد أن نشهر بأحد. شوفوا، ممكن واحد من إخواننا يكون غلط بأي موضوع من الموضوعات ويتحاسب، ولكن ما منطلع بيان بالإعلام وما منشهر فيه بضيعته ولا مدينته. ليه؟ يمكن هو كشخص يستحق التشهير، ولكن لأنه عنده عائلة وعنده بي وأم وزوجي وأولاد وبنات وإخوة وأخوات ما منشهر فيه. نحن معنيين نمنع الخطأ، معنيين نمنع الانحراف، معنيين نمنع سوء التصرف، لكن نحن لسنا معنيين بأن نشهر بإخواننا ولا بعائلاتنا حتى لا ندمر هذه العائلات. للأسف الشديد أحياناً، هلأ شو عم بحكي شفاف معلش، أحياناً بعض الحالات التي حاسبنا عليها داخلياً حصل التشهير بسبب أخطاء من بعض العائلات، مش دائماً، من بعض العائلات، لواحد أنه بدأ تدافع عن ابنه وأنه هو ما عامل وما مساوي وما كذا وما كذا وما كذا، ونزلوا على مواقع التواصل الاجتماعي. نحن حريصون جداً في حزب الله على المحاسبة وعلى العقاب وعلى منع ارتكاب الأخطاء، ولكن في إطار ضابطة أساسية، الحفاظ على كرامات العائلات التي ينتمي إليها هؤلاء المخطئون. طيب، إذن أولاً الثقة بمسيرتنا وبحزبنا وعدم اليأس الذي يريدون أن يوصلوكم لإله، واثنين كمان بكل شفافية. أنا أدعو كل مسؤولينا وإخواننا وأخواتنا وكل إخواننا وأخواتنا والناس العاديين اللي اسمهم ينتمون إلى مسيرتنا، خصوصا في هذه المرحلة، إلى الانتباه إلى كل كلمة، إلى كل تصرف، إلى كل جملة بتكتبوها على مواقع التواصل الاجتماعي، للي بيخطبوا هن وعم يخطبوا، للي بيتصوروا هن وعم يتصوروا، للي بيقعدوا مع الناس هن وعم يحكوا مع الناس. في جو بالبلد بل بكل المنطقة بعد فشل الحروب العسكرية بده ياخذ شعوبنا إلى التشتت والتفتت من خلال الشائعات الكاذبة. هذا يحصل الآن بين الشعب الإيراني والشعب العراقي، وله تفاصيل كثيرة وأكاذيب لها أول ما ليس لها آخر، وأفلام فيديو تمثيليات مكذوبة أو غير ذات صلة بالخبر المنقول. نحن في مرحلة حساسة، يعني ممكن واحد، أي شاب، يا إخوان نحن بحزب الله بقعد أنا والإخوان وأحيانا المجلس السياسي وأحيانا النواب وأحيانا ما بعرف مين، نقعد من ناقش متن البيان ونص البيان، منقول هيك ولا ما منقول هيك. شوي بيطلع أي شاب من شبابنا وأخ من أي أخ من إخواننا بينطع، معلش بالضبط، بينطع جملة على مواقع التواصل الاجتماعي بياخدوها، هو لا مسؤول بحزب الله ولا شيء، بياخدوها بعض وسائل الإعلام بتصير هي الموضوع الأساسي في مقدمة نشرة الأخبار. ليه؟ لأنه هم حياة هني بدهم فتنة. لذلك العنوان الثاني في المواجهة هو الانتباه، عدم ارتكاب الأخطاء. أحيانا نحن نرتكب أخطاء ولها تبعات ولها خسائر، يجب أن ننتبه في هذه المسألة ونعتبر أنه لا، مثل ما بالأيام الحرب أو الاستعداد للحرب مطلوب استنفار عسكري كبير، مثل ما هلأ بكل مناطقنا في استنفار أمن كبير، اعتبروا أنا أدعوكم إلى استنفار إعلامي واستنفار كلامي واستنفار ذهني كبير اسمه الانتباه لما يقال ولما ينقل ولما يكتب، حتى لا نعطي مادة لأحد لاستغلالها. أبسط خطأ بصير عنا عم يعملوا منه أزمة بالمنطقة، خطأ صغير يمكن كمان ما نكون نحن مسؤولين عنه. نقطة الثالثة بالمواجهة هي التأكيد دائما على الإنجازات وعلى الانتصارات. ما نروح نغرق بالمشاكل أنه والله يقعدوا يطربقوا السماء على راسنا، هم في مشكلة، هم في مشكلة، هم مدري شو، على مهلكون، على مهلكون. نحن المقاومة الإسلامية في لبنان، نحن خط الأمام من صناع الانتصارات في لبنان وفي المنطقة. هؤلاء القادة، هؤلاء الرجال، هؤلاء المسؤولون، هذه المسيرة، هؤلاء الرجال والنساء، هذه البيئة الحاضنة هي التي بالتعاون مع كل من شارك هي التي أخرجت إسرائيل من لبنان وصنعت أول انتصار عربي تاريخي ناجز. هذه المقاومة وهؤلاء هم الذين دفعوا أكبر فاجعة عن لبنان وسوريا والعراق، شاركوا في دفعها. لولا هؤلاء الذين تنالهم اليوم ألسنة السوء، لنرجع نقول اللي كنا عم نقوله بسبع سنين، لكانت داعش في بيوتكم، لكانت داعش تسبي نساءكم وتنتهك أعراضكم وتنهب أموالكم وتمس بمقدساتكم. ولكن هناك من لا يعرف النعمة ولا يقدر النعمة ولا يشكر النعمة ولا يعترف بالنعمة. نحن مسيرة أسقطت الذل عن الوجوه الذليلة وأخرجت إنسان هذا البلد وهذه المنطقة من شعور الضعف والوهن والحقارة إلى شعور العزة والكرامة والسيادة والقدرة على صنع التاريخ. هذا من أجل أي شيء؟ كل هذه الحرب النفسية من أجل المس بمعنوياتنا، بإرادتنا، بتصميمنا، بعزمنا، بثقتنا، بقدرتنا على التغيير، على التغيير، على التحرير، على الإصلاح، على مواجهة الفساد، على الدفاع عن المقدسات، على إسقاط المشاريع الكبرى. مطلوب أن يمس بروحنا، بإرادتنا، بمعنوياتنا. يقعدوا الناس ويأسين. هلأ في بعض الأماكن هيك، خدوني على شفافيتي، في بعض الأماكن هلأ أخوان بيقعدوا وين في واحد كاتب صدق أو كذب. أحياناً معلش اسمعوا مني الصراحة، أحياناً بيكون الخبرية كذب وجماعتنا بيساعدوا على ترويجها، أو بتكون يا خي مش كذب مشكوكم فيها، لك يا خي قبل ما تروح تروجها روح تأكد. ليش مطلوب إنه تروجها؟ ما النبي بيقولنا إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا، استتروا، روحوا عالجوا مصايبكم، عالجوا معاصيكم، عالجوا أخطائكم. إذا هم يريدون المس بهذه الروحية وبهذه المعنوية. أنا أقول لهم في هذه الحرب أيضا تفشلون وستفشلون كما فشلتم في كل حروب السابقة. بالحروب العسكرية فشلتوا، بالحروب الأمنية فشلتوا، بالموضوع المالي ما حتقدر تغيروا من قناعاتنا شيء، وفي الحرب النفسية التي تشن الآن، تشن منذ مدة ولكنها في حالة تصعيد، تصعيد ولقدام رايحة على تصعيد، لن تصلوا إلى نتيجة. بتعرفوا ليه؟ لأننا قوم لدينا أبو عبد الله الحسين عليه السلام. لأننا نستند في إيماننا وفي معنوياتنا وفي عزمنا وفي إرادتنا وفي روحيتنا وفي استعدادنا للتضحية. تعرفوا ليش بين هلالين؟ لأنه في ناس بده يوصلونا لمحل يخيهن هالبلد لا بيشكر النعمة ولا بيعرف النعمة وخلاص اتركوا، تجي إسرائيل تحتل، تجي داعش تمسح، تجي النصرة، يجوا التكفيريين، كل واحد يقبع شوكه بإيده. في ناس بده يوصلونا لهون. نحن نستند في استعدادنا للتضحية أيضا إلى جبل عظيم 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 من تخوم الأرض إلى عنان السماء، اسمه كربلاء، اسمه الحسين، اسمه زينب، من 1380 سنة إلى اليوم. من كلماته، من موقفه، من شجاعته، ومن معه من رجال كأبي الفضل العباس، من شيوخ كحبيب بن مظاهر، من فتية كالقاسم بن الحسن، من نساء كزينب وسكينة وأم وهب. نتعلم من هؤلاء الموقف الصلب. لا تهزنا المصائب، صح نبكي نحزن لأننا بشر، ولكن إرادتنا حديد وعزمنا من صلابة عزم الحسين عليه السلام في كربلاء. واللي بده يوصلنا على محل يريد لنا أن نضعف وأن نتفتت وأن نتشتت ليفرض علينا خياراته المذلة، نحن أتباع وعشاق أبي عبد الله الحسين عليه السلام قاتلنا وعشنا بشعار هيهات منا الذلة. وفي آخر الكلمة أقول لهؤلاء أيضا ستفشلون. لماذا ستفشلون؟ لأننا في كل ليلة عاشر وفي كل يوم عاشر نردد نفس الشعار ونفس المنطق ونفس اللغة. هل تظنون أنكم إذا قتلتم أولادنا أو أحباءنا أو قادتنا يمكن أن نغير مسارنا؟ هل تظنون أنكم إذا حاصرتمونا وفرضتم العقوبات علينا يمكن أن نغير قناعاتنا ومسارنا؟ هل يمكن من خلال شن الحروب علينا أن نبدل وأن نغير وأن نعدل؟ هل تتصورون من خلال العقوبات المالية أو من خلال حصارنا مالياً أو تجويعنا يمكن أن نبدل أو نغير؟ لا لكم أكثر من هيك. نحن نقول ما قال أصحاب الحسين عليه السلام للحسين ليلة العاشر عندما فتح لهم الصحراء وقال إن هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي ودعوني وهؤلاء القوم. وقفوا وقالوا لكل ليلة عاشر أنا بحب أقوله وبيرجع بعيده، هذا قال وذاك قال والكلمة المعروفة يا أبا عبد الله أنا أتركك أنا أبقى بعدك، إنه هني بدو دياني بدون شي يكون أنتو خلاص أنتو روحوا بالصحراء وخلي يجوا يقتلوني أنا أبقى بعدك، لا طيب الله العيش بعدك يا حسين، أما والله يا أبا عبد الله لو أنا نعلم. هل هذا ما عاد خطاب أصحاب الحسين ليلة العاشر من محرم سنة 61 الهجرة، هذا خطاب ممتد امتداد التاريخ لأن صوت الحسين عابر للتاريخ، هو صوتنا أيضا نحن هنا في لبنان وفي أكثر من ميدان في هذا العالم، أنا وأنتم رجالا ونساء في هذه الليلة نقول الحسين عليه السلام يا أبا عبد الله لو أننا نعلم أننا نقتل ثم نحرق ثم ننشر في الهواء ثم نحيا ثم نقتل ثم نحرق ثم ننشر في الهواء يفعل بنا ذلك ألف مرة ما تركتك يا حسين. بدي وحد الصوت، بدي وحد الصوت، شعارين مطلوبين، بدنا نقول له الحسين في ليلة العاشر وده بدنا نجدده يوم العاشر. أول شيء بدنا نقول له لبيك يا حسين.
لبيك يا حسين، 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 لبيك يا حسين.
ثاني شيء بدنا نقول له كلنا مع بعض، كلنا مع بعض نمشي، كلنا مع بعض، هاي رسالة ليلة العاشر. لو أخذنا كم دقيقة بعد شوي، ليلة هي ليلة طويلة، ليلة الإحياء، ليلة العبادة، ليلة تجديد البيعة، ليلة الثبات على الموقف، ليلة عدم المغادرة من كربلاء حتى ولو فتحت أبواب الانسحاب، ليلة البقاء حتى آخر نفس. نجدد لك يا أبا عبد الله في هذه الليلة، نحن من هنا من هذه الباحة وفي كل مياديننا وباحاتنا وساحاتنا يا أبا عبد الله لو أننا نعلم أننا نقتل ثم نحرق ثم ننشر في الهواء ثم نحيا ثم نقتل ثم نحرق ثم ننشر في الهواء يفعل بنا ذلك ألف مرة ما تركتك يا حسين. إن شاء الله نجدد مع الحسين أيضا بيعتنا في ساحة العاشر. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
إلى نهر الفجيعة، إلى وادي الطفوف،